قائدهم وجنته لهم دار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره وسار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، يسعدني أن يتجدد اللقاء مع حضراتكم في برنامجكم المميز فتاوى الرحمة للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات، والله تعالى أسأل أن يرزقني وإياكم السداد والتوفيق والإخلاص، وأن لا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي الفاضل، بارك الله فيك وجزاك عنا كل خير.
آمين.
من فضلك يا شيخ فلتسمع كلامي إلى آخره.
تفضل.
لقد سمعت أحاديثا كثيرة لا أعلم مدى صحتها فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور، ففي حديث عندما رأى صور الطيور في بيتي أبى أن يدخل حتى تنزع، وفي حديث آخر إنه أمر بنزعها واستعملت كوسادات بعد ذلك، فهل كان حقا رفضه لمجرد أنها تشغله عن الصلاة تفكره بالدنيا أم إنها حرام؟ ولي أخ هو كثير المجادلة في الدين، فيقول إنه سمع لك مناظرة مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني تقنعه بظهوره على الشاشة، وإن هذا فيه حبس بالظل، فهو يستشهد بذلك على أن التصوير وتعليق الصور الغير مجسمة ليس فيه حرمانية.
طب يعني لو يعني الهوينة كده حتى أسمع، لأنك يبدو أنك تقرأين الأسئلة.
أي أنا بقول لحضرتك ما سمعتش من أول الكلام؟
لا خلاص، سؤال الأول خلاص. السؤال الثاني،
أنا بقول حياتك لي أخ كثير المجادلة في الدين، فهو يقول لي إنه سمع لك مناظرة مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني تقنعه بظهوره على الشاشة، وأن هذا فيه حبس بالظل، فهو يستشهد بذلك على أن التصوير وتعليق الصور الغير مجسمة ليس فيه حرمانية، فلو كانت حرام فلماذا ظهوركم على الشاشة؟ فلتجنبني باستفادة زادك الله علما ونورا، وأسألك الدعاء لي ولزوجي بالثبات وزيارة بيت الله الحرام ولجنتك السعيدة بالشفاء.
آمين آمين. جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
آمين يا رب.
أنا معايا رجاء لك وبشرة لك يا شيخ.
بشرك الله بالخير.
أبشرك الأول، أنا كان نفسي من شهر ونص وزيادة يا شيخ، والله كان نفسي أكلم حضرتك بس الحظ ما كانش بيديني.
تفضل.
فالحمد لله.
الحمد لله.
أنا شفتك يا شيخ، بسم الله ما شاء الله، واقف في ركن كده تحت رجلك نجيلة ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولابس الغطرة ووشك بسم الله ما شاء الله بدر. فقلت ده الشيخ حسان، فأنا ما شفتش حد، فسمعت صوت قال لي ده، قلت الشيخ مالوش لاحة، فقال لي ده الشيخ في الجنة، فأنا سألت أو إن أنا لقيتك في الجنة، قلت الشيخ في الجنة، قلت في لحيته، قالوا لي الجنة ما فيهاش لاحة، فبسم الله ما شاء الله يا شيخ، ربنا يوعدك بيها يا رب ويجعلك من أهلها يا رب، وعايزك تدعي لي يا شيخ، ربنا يجعلني يهديني ويرحمني. ويرجع لأمي وأبويا من حجاج بيت الله الحرام. ادعي لهم يا شيخ بالله عليك، ادعي لهم اللهم ربنا يكرمهم يطلعوا السنة دي.
آمين يا رب. أسأل الله أن يحرمهم من حجاج بيت الحرام واسترنا وإياك. تفضلي.
عايزة أسأل حضرتك سؤال، هما بيقولوا أكل الفسيخ حرام، أنا عايزة أتبين حضرتك أكل الفسيخ حرام ليه.
حاضر.
وعايزة تدعي لي بالله عليك يا شيخ في قيام الليل، ربنا يهدين ويغفر ذنوبي يا شيخ، وربنا يجعلنا نلتقي بك في الدنيا وفي الآخرة يا رب. ادعي لي يا شيخ.
آمين.
ربنا يبارك فيك ويبارك في العاملين. آمين. على قناة الرحمة.
آمين. ربنا يسترك في الدنيا والآخرة ويثبتنا وياك على الحق، وبشرك الله بخيري الدنيا والآخرة، وجزاك الله عني خير الجزاء. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ محمد حسان.
نعم.
والله العظيم لا أصدق نفسي.
الله يسترك.
اللهم ارفع قدرك في الدنيا والآخرة.
آمين يا رب. آمين يا رب.
اللهم ثبتك. اللهم اشفيك.
آمين يا رب.
الله يا شيخ لا أصدق نفسي، أنا أول مرة أكلم حضرتك.
أهلا وسهلا.
وخمس سنوات أنا أنتظر في حضرتك تكلمني.
أهلا وسهلا. ربنا يسترك.
اللهم اشفيك يا شيخ، ادعوا لي ادعوا لوالدي ان يشفيهم.
اسال الله ان يشفيهما شفاء عاجلا.
وزوجة ابي.
الله يبارك فيكم، ربنا يتم عليكم النعمه.
اللهم اهديني وادعي لي يا شيخ ان ربنا يهديني.
اسال الله ان يهدي قلبك وان يشرح صدرك وان يثبتني واياك على الحق.
ان يرزقني الجنه.
وان يجعلنا واياك من اهل الجنه.
والله يا شيخ لو اراك لاقبل قدمك. والله.
الله يسترك، ربنا يرفع قدرك.
والله يا
ربنا
شيخ
يرفع قدرك.
أنت سبب هدايتي أنا وأخواتي.
اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد.
الله يا شيخ قناة الرحمة نورت قلوبنا.
الحمد لله. اللهم لك الحمد.
والله يا شيخ لا أصدق نفسي أنا أكلمك. والله.
الله يسترك، ربنا يبارك فيك يا أختي، جزاكم الله خيرا. شكر الله لك وجزاك الله خيرا على اتصالك. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
جزاك الله خير والله عما هذا البرنامج.
وإياك الله يبارك فيك.
أسألك الدعاء.
الله يسترنا وإياك ويثبتك على الحق.
والله والله إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحتلي فيه.
نفسي أقبل لديك وراسك فرج لديك.
أعزك الله، الله يرفع قدرك.
نفسي والله نفسي يا شيخ الله.
الله يرفع قدرك ويثبتنا وإياك على الحق.
عم الشيخ.
نعم.
هل يجوز إن أنا أبكي على العلماء لو غاب عني عن الشاشة يا أمي؟
نعم، هل يجوز إيه؟
أبكي على العلماء.
أبكي على؟
العلماء.
العلماء.
نعم.
آه طبعاً، هل يجوز؟ حاضر.
يعني حدث غريب عن الأسبوع الفات، يعني قدام الشاشة شفت لي عادي، والله إني بكيت دموع، والله إني بكيت دموع عليك. أسأل الله يعني أن يوفقك إن شاء الله ويسترك إن شاء الله.
آمين يا رب. آمين.
عن الشيخ، هل أنا مسؤول عن المأمون؟
نعم.
هل مسؤول عن الآية الإمام؟
لا، لم أسمعك.
الإمام.
الإمام. نعم.
الإمام بيصلي قدامي. هل أنا مسؤول عنه؟
الإمام في الحكم الإسلامي؟
أنا بصلي وراء الإمام.
أنت بتصلي، وضح صوت شوية.
أنا بصلي وراء الإمام.
أيوة، تصلي خلف الإمام معه.
هل أنا مسؤول عن صلاته؟
حاضر.
يعني بصلي بسرعة هو كده و...
حاضر.
وبعض الأوقات مش قادر نص فاتحة، يعني إنه بصلي بسرعة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسرعة يعني.
طيب حاضر.
وأسألك الدعاء أنا وزوجتي.
أسأل الله أن يتم عليكم النعمة.
بالله عليك أسألك الدعاء. بالله
الله يسترك في الدنيا والآخرة.
الله يحبك في الله يا شيخ.
حبك الذي أحتني فيه، جزاك الله خيرا. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ محمد؟
أهلا وسهلا.
ربنا يبارك لحضرتك يا شيخ محمد، يرفع قدرك في الدنيا والآخرة.
اللهم آمين يا رب.
ويرزقك الجنة يا شيخ محمد، وندعي لحضرتك، مش عارفين لساننا عاجز والله يا شيخ محمد.
الله يسترك
لحضرتك.
ربنا يسترك.
ربنا يبارك لحضرتك في الدنيا والآخرة.
آمين يا رب. آمين يا رب.
شيخ محمد، أنا رأيت لحضرتك رؤية، حضرتك والشيخ أشرف عامر.
نعم.
رأيت حضرتك رؤية، يعني حضرتك ماسك صندوق كرتون حط فيه كتب السيرة النبوية، والكتب كلها نسخة الكتب كلها خضراء، والشيخ أشرف عامر صندوق مصاحف مسجد متحف المدينة، واقفين في الساحة النبوية
إن شاء الله،
وكل حواليكم أفضل. وحضرتك يا شيخ محمد، أنا أديت على الشيخ أشرف، قلت أنا أمرت بالسيرة النبوية، وانت انا امرت ان انت تنشر القراءة الصحيحة القرآن الكريم.
ما شاء الله ما شاء الله. بشرك الله وخير
شيخ محمد.
بشرك الله
وخير. محمد انا الليل اما اجي اصلي كامل الليل ما في ادعية كتير اوي عايزة اقولها، بس مش بقدر اقولها، يعني بقول يا رب انت علم، انت علم اللي في قلبي. هل وكل اللي انا اتمناه يا شيخ محمد، هل ربنا يغفره لي من غير ما امطلع على لساني، من غير ما اوضع على لساني؟ وسامحني يا شيخ محمد اني انا منتبكه جدا، وربنا يبارك لحضرتك.
امين يا رب.
ويديك الصحه والعافيه يا شيخ محمد يا رب.
امين امين. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
الو.
اي نعم.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
الو.
اي نعم، تفضلي اسمعك.
الو الشيخ محمد حسان.
نعم.
انا احبك في الله.
الله يسترك، اهلا وسهلا.
الشيخ محمد حسان، انا بدي اسالك عن النقاب.
نعم، النقاب.
ايوه
حاضر.
النقاب، لانه نحن في سوريا قليل ما بانه نقاب متنقبين، واخ الزوج يعني مختلط عايشين مع بعضنا، قلت انا اتنقب.
حاضر.
وهل يجوز اني اشوف اخ زوجي وزوج اختي؟
حاضر.
والله يوفقك انك تفسح لي هذا واخواتي المسلمات كلهم يشوفون الشيء هذا.
حاضر، ربنا يسترك في الدنيا والاخره ويثبتنا وياكنا على الحق.
امين يا رب العالمين. وارجو انك تدعي لي بالاصلاح وبالهدايه يا شيخ محمد حسان.
اسال الله ان يصلح احوالك.
والله اني فرحان ما عارف شيء قد اوصف فرحتي لاني حكيت معك، لاني صار لي اشهر وانا اتصل.
الله يرفع قدرك ويسترك ويبارك في اهل سوريا جميعا ويرفع عنك البلاء والوباء ويكفينا واياكم شر الظالمين. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله في حضرتك يا فضيله الشيخ.
امين يا رب.
كان عندي بس استفسار حضرتك، لو الواحد مثلا كان اتعرض بس للغيبه وبس ما كانش قادر ان هو يواجه اللي اختابه ده ممكن يعمل له ايه؟
حاضر.
ده اول استفسار. تاني استفسار بالنسبه لتعلم المقامات الصوتيه زي اللي بتيجي في بعض القنوات الفضائيه، يجوز لنا ان احنا نتعلمها ولا لا؟
حاضر.
السؤال الاخير معلش، لو الواحد حلم رؤيه مش رؤيه سيئه باحد الشيوخ ينفع يقولها له ولا لا؟
حاضر.
شكرا يا فضيله الشيخ، بارك الله في حضرتك.
الله يبارك فيكم. طيب استقبل اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
نعم.
السلام عليكم وبركاته. ازيك يا فندم؟
اهلا وسهلا. تفضلي يا اختي.
مين معاك؟
اتفضلي اتفضلي. طيب استقبل اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ محمد بحالك؟
الله يبارك فيك.
شكرا الله أني أحبك في الله شيخ محمد.
أحبك الذي أحببتني فيه.
شيخ الفاضل، لي سؤالان بعد إذنك.
تفضل.
أولا، كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وعن الدهر، وبين قوله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعون ملعون ما فيها الحديث؟
نعم.
السؤال الأخير بعد إذنك شيخي، ما هو الضابط الشرعي في الحب والبغض في الله؟
حاضر.
جزاك الله خيرا.
حياك الله، ربنا يبارك فيكم. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
جزاك الله خيرا يا شيخ الفاضل.
واياكم اهلا وسهلا.
اسال الله ان يحفظك ويبارك فيك ويزيدك علما ونورا.
امين واياكم.
الله يبارك فيك يا شيخي، أحبك بالله كثيرا.
أحبك الذي أحتني فيه، شكر الله لك.
الله أن يحفظك ويبارك فيك ويطول في عمرك ويحسن في عملك.
وإياكم، جزاك الله خيرا.
الله يبارك فيك يا شيخ، لا تحرمنا من صالح دعائك.
وأنت كذلك، الله يثبتنا وإياك.
الله يبارك فيك يا شيخ الكريم.
أعزك الله، ربنا يرفع قدرك، شكر الله لك.
شيخي الله يجزيك خير، عندي سؤالين إذا سمحت.
نعم.
هل يجوز للمصلي في صلاة القنوط، في عنا في سوريا يقنطون في صلاة الفجر، هل يجوز للمصلي أن يدخل في القنوط دون أن يركع؟ السؤال الثاني الله يجزيك الخير.
أن يقنط دون أن يركع؟
دون أن يركع، دخل وإذا الإمام يقنط في صلاة الفجر.
طيب.
دون أن يركع اعتدل فورا وأمن مع الدعاء مع الإمام.
طيب.
دون أن يركع. السؤال الثاني أخين مختصمين يا شيخ، الأخ الأول عنده دار منزل. والأخ الثاني معه مال، قال له أبني لك بيتا بمقدار ثمن محل وتعطيني محل، وافقوا بشروط أنه الأخ اللي عمر له البيت أن لا يبيع المحل ولا يؤجره، وهلا هذا فتحه أكثر من شغله وما يمشي حاله، بده يبيعه وأخوه مو راضي ومختلفين. هذا بقول له يعني أنا ماني مستفيد من المحل بدي أبيعه، وهذا بقول له أنت أنا اشترطت عليك شرط أنه ما تصير تبيعه، كيف نحل بينهم؟ الله يجزيك الخير ويبارك فيك ويتحرمنا من صالح دعائك يا شيخي.
جزاك الله خيرا، أسأل الله أن يفرق بينهما. طيب نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضلي.
لو سمحت يا شيخ محمد. نعم. انا لي عندك سؤالين لو سمحت.
نعم.
لو الاول اللي عندك رجاء، ربنا يرزقك يا رب الاول يا شيخ محمد الفردوسي الاعلى.
آمين.
يا رب.
امين يا رب،
واحنا كن معك صحبه كده يا رب. آمين. اللهم امين.
امين.
والوالدة توفت بقى لها شهر ويوم، يعني لو سمحت برضه دي لنا
الله ان يرحمها رحمه واسعه وان يجمعنا بها في جنات النعيم.
امين يا رب يا شيخ محمد، اللهم امين. اللهم امين يا رب.
امين يا رب.
ولو سمحت يا شيخ الوقت يعني بيقول يعني الفتحة على روحها، يعني ما يجي نقرأ الفتحة كده في يعني حاجة اسمها الفتحة روح المتوفي أو الفتحة أن ربنا يشفي فلان أو كده يجوز؟
حاضر.
ولو وفي سؤال ثاني لو سمحت يا شيخ، في حديث بيقول أربعة لا يرد لهم دعوة، فمن هم الأربعة دولة؟
حاضر.
ولو سمحت يا شيخ محمد، درس السيرة اللي بنسمعه كل اثنين اللي عند حضرتك رجاء، يعني هو بيجي بقى ساعة إقامة صلاة الظهر، واحنا عايزين يجي يعني الساعة 2 كده عشان نعرف نستعد ونقعد نسمع يعني ونكون في قلب الصلاة كده.
حاضر.
لو سمحت احنا والله بنستناه يعني وبنستنى كل البرامج تحتك، وربنا اللي يعلم يا شيخ، وربنا يوفقنا يا رب ويهدي، احنا معاك على الطاعة.
امين امين، ربنا يبارك فيك
محمد ودي والله ان ربنا يصلح حال يا شيخ محمد ويهدينا ويرزقنا الفردوس الاعلى ويهدي اولادي يا رب يا شيخ محمد.
امين يا رب، امين يا رب، جزاكم الله خيرا. طيب استقبل اتصالين اخيرين للإجابة على هذا القدر الكبير من الاسئله. استقبل اتصالين اخيرين. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ممكن يا شيخ، رجل قال لزوجته انت طالق.
نعم.
ناجحا وهو لا يعرف ان اليمين الصريح يحسب تلقى بغض النظر عن النيه.
نعم.
ثم وخلال العده عاشرها فاعتبر ذلك مراجعه لها، فهل هذا صحيح يا شيخ مع العلم انه غير واعي بالطلاق وغير واعي بالمراجعه؟
يعني هذا طلاق ثالث؟
لا غير، مش ثالث، لا مرتين صارت
يعني هذا اليمين الثاني ولا الثالث؟
الثاني.
الثاني.
نعم.
طيب حاضر،
شكرا.
استقبل صلا اخيرا. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا. الله يبارك فيك.
لازم حضرتك سؤالين بس.
نعم.
سؤال، قال الله تعالى وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا لاخر الايه.
نعم.
هل هذا الاستغفار يغفر الكبائر والصغائر؟
حاضر.
والسؤال الثاني لو سمحت، هل كشف المرايه اثناء الجماع فيها حرمانيه؟
هل ايه؟
كشف المرايه اثناء الجماع.
حاضر.
طب بعد كده اخر سؤال والله.
الله يسترنا.
ما حكم اسم الفجا؟
نعم.
ما حكم اسم الفجا؟
ما حكم ايه؟
سجى والضحى والليل إذا سجى.
اسم
يعني.
عاوز يسمي سجى؟
طب
وليه يخليه في الظلام يخليه في الضياء؟
والله هو معلش ترد عليه بس بعد نص ساعة مني ويسمعك.
حاضر حاضر،
ربنا يكرمك.
عليكم السلام ورحمة الله. طيب أعتذر لإخواني وأخواتي على الهاتف وأكتفي بهذا القدر من الأسئلة الإجابة عليها كلها إن شاء الله تعالى، وأسأل الله عز وجل أن يستخرج منا ما يرضيه عنا وأن يرزقنا وإياكم جميعا التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقدر عليه. اسمحوا لي في عجالة سريعة جدا، هذه الأسئلة دفعها إلي والد كريم في خطبة الجمعة الماضية بقرية ميت العامل، ونظرا لشيبته وبياض لحيته الجميلة وعدته أن أجيب عليها، وأحمد الله أن ذكرني للإجابة عليها في حلقة اليوم، وسأجيب عنها سريعا جدا لأعود إلى أسئلة الحلقة. الأول يتكلم، يقول الوالد الكريم في مقام الهداية، يقول الله تبارك وتعالى من يهدي الله فهو المهتدي أو فهو المهتد، وفي آية أخرى قل وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني هو يريد، وفي الآية أخرى قل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وفي آية أخرى قل تعالى ليس عليك هداهم، وأخرى قل إنك لتهدي من أحببت. هو يريد أن يجمع بين هذه الآيات، يعني ملتبسة عليه هذه الآيات، ولا تعارض بين هذه الآيات أبدا. فالهداية والد الكريم تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول الهداية العامة، وهي المذكورة في قول الله تبارك وتعالى في جواب نبي الله موسى على فرعون حين قال فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي خلق الله عز وجل كل شيء في الكون بالكيفية التي تعينه وتهيئه لأداء الوظيفة التي خلق من أجلها. هذه الهداية العامة ولا وقت للتفصيل. القسم الثاني وهو المراد هداية الدلالة أو الدلالة، كلاهما صحيح بفتح الدال وكسرها، هداية الدلالة أو الإرشاد أو التعريف أو البيان، كلها مترادفات. هذه الهداية هي وظيفة الأنبياء والمرسلين، وظيفة الأنبياء والمرسلين والعلماء من بعدهم. فقول الله تبارك وتعالى مثلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم إنك
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه الهداية هنا هي الهداية الثانية من أنواع الهداية وهي هداية الدلالة. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي لتدل الناس وترشد الناس وتبين للناس الطريق المستقيم وصراط الله عز وجل. أما الهداية المنفية عنه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فهي هداية التوفيق، وهداية التوفيق لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل، إنما هي ملك لربي سبحانه وتعالى وحده. ولذلك لو كانت هداية التوفيق بيد أحد من الخلق لهدى نوح ولده، ولهدى نوح امرأته، ولهدى لوط امرأته، ولهدى إبراهيم أباه، ولهدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى جميع إخوان النبيين والمرسلين عمه أبا طالب. فهداية التوفيق أنا لا أملكها لولدي ولا أملكها لنفسي، فضلا عن أن يملكها أي أحد لنفسه، لأن الأنبياء والرسل لا يملكونها، وإنما هي ملك لله تبارك وتعالى. فهذا هو الجمع بين هذه الآيات. إذن الهدايات المنفية هي هداية التوفيق، الهداية المنفية هي هداية التوفيق، والهداية المثبتة هي هداية الدلالة، وهي للأنبياء والمرسلين وللعلماء من بعدهم إلى يوم الدين. قال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. فهديناهم هداية دلالة وإرشاد وتعريف وبيان، فأعرضوا واستكبروا. إذن هذه الهداية هداية الدلالة، أما المنفية فهي هداية التوفيق. وأرجو أن يكون الجواب واضحا لوالدي الكريم. يسأل أيضا عن، يقول في مقام التوحيد رؤية الله عز وجل، يقول الله تعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقال لموسى على نبينا عليه الصلاة والسلام لن تراني، وقال في آية أخرى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كيف نجمع بين هذه الآيات أو نجمع؟ لا حرج على الإطلاق أيضا في الجمع، فالجمع واضح. فالرؤية، الرؤية يثبتها أهل السنة والجماعة لكن في الآخرة. فرؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا ليست ممكنة، ليست ممكنة، وإن كان بعض أهل العلم لكنه قول لا قدم له ولا ساق. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أي في الآخرة. فأعظم مراتب النعيم في الآخرة رؤية الله سبحانه وتعالى، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أما قول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فهذا حق، فالأبصار لا يمكن على الإطلاق أن تدرك الله حتى ولا في الآخرة إلا إذا هيأها الله تبارك وتعالى لذلك بكشف الحجاب. قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري، قال الحبيب النبي إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفي رواية صهيب الرومي وأبي سعيد الخدري في صحيح مسلم من حديث الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، قال الله تعالى يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول الله عز وجل هل رضيتم، فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أدخلتنا الجنة وانجيتنا من النار، فيقول ربنا تبارك وتعالى أفلا أعطيكم أفضل من ذلك، فيقول أهل الجنة اللهم اجعلني وياكم من أهلها وأي شيء أفضل من ذلك، فيقول سبحانه أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، قال بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيء أحب إليهم من النظر إلى وجه الله عز وجل. أما في الدنيا فالأبصار ليست مهيئة لرؤية الحق تبارك وتعالى، ولذا لما طلب موسى الرؤية من الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى لن تراني، لأنك لست مهيئا في الدنيا، ولو كنت الكليم لست مهيئا في الدنيا لرؤية الملك الكريم جل وعلا. أما في الآخرة فربنا سبحانه وتعالى يهيئ أهل الجنة وأهل النعيم لبلوغ هذا المراد وبلوغ هذا النعيم العظيم، بل هو أعلى مراتب النعيم. ورضوان من الله أكبر، ولله در القائل قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل. إذن الأبصار ليست مهيئة في الدنيا لرؤية الحق تبارك وتعالى، ولكن الله جل وعلا يهيئ عباده ممن أنعم عليهم وسبقت له منهم الحسنى وزيادة، يهيئهم لرؤيته سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل هذا النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، ما قول فضيلتكم في النصوص الواردة في القرآن والسنة في تجسيم الله سبحانه وتعالى كالبصر والسمع والمجيء والكشف عن الساق واليد إلى غير ذلك، وفي السنة كالأصابع والرجل والنزول والصعود والضحك والظهور إلى غير ذلك؟ لا حرج، بينا قبل ذلك معتقد أهل السنة في هذه المسألة وفي هذا المبحث، مبحث الأسماء والصفات والد الكريم. يجب عليك أيها الوالد، وسامحني أن أقول لك ذلك، يجب على كل مسلم أن يعتقد في هذا المعتقد الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ألا وهو نؤمن بأسماء الله الحسنى وصفات الله العلى التي جاءت في القرآن والتي ثبتت في السنة الصحيحة من غير تحريف لألفاظها ولمعانيها، ومن غير تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلست أعرف بالله من الله، ولست أعرف بالله من أعرف الخلق به وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ما أثبته ربنا لذاته في قرآنه، وكل ما أثبته له جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة، فيجب علينا أن نثبته كما جاء من غير تحريف، لا لللفظ ولا للمعنى. وكذلك كل ما ثبت له جل وعلا من صفات في القرآن وصفات في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيجب علينا أن نؤمن بها أيضا كما جاءت من غير تحريف، لا للفظ الصفة ولا لمعنى الصفة. إن قال جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، إذن الرحمن على العرش استوى. طيب كيفية الاستواء؟ لا أعلم. طيب الاستواء هنا بمعنى الاستلاء، باطل، ضلال. سبحان الله، لماذا تصرف اللفظ عن ظاهره؟ الله جل وعلا قال استوى، لكن إذا أردت أن تحكم العقل وأن يخاطب العقل هذه الأدلة وأن يناقشها، فاعلم أن عقلك أقل من أن يحيط بذاته وصفاته سبحانه وتعالى. وأضرب لك مثالا عقليا، هل طمعت، أخاطب أي عاقل على وجه الأرض، هل طمعت يوما أيها العاقل في أن تسجل لغة النمل لسرب نمل تراه أمام عينيك وبين يديك؟ ترى سربا من النمل يرى لقمة خبز لا تقوى نملة واحدة على حملها، فتسرع النملة وتأتي بسرب نمل وراءها ويحمل هذا السرب كله هذه اللقمة وينصرفون إلى حيث شاء ربي وقدر. أنا أسألك، هل للنمل لغة؟ هل النمل يتكلم؟ والجواب نعم. ربما لا تسمع أنت لغة النمل، لكنك ترى نملة خرجت ومن هذا المكان ثم عادت إليه بفريق كامل من فرق العمل إلى غير ذلك. والقرآن أثبت لنا لغة للنمل، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني، إلى آخر الآيات. إيه اللي أنا عاوز أقوله؟ خلي بالك، عاوز أقول لحضرتك، هل طمعت يوما أن تأتي بمكبر صوت أو بتسجيل كاسيت لتسجل لغة النمل؟ لا، ما طمعت في ذلك. لماذا؟ يقول: قطعت الطمع بسكين العقل في إدراك كيف يتكلم النمل. والكلام هنا مني: إذا كنت قد قطعت الطمع بسكين العقل في إدراك كيفية كلام النمل وهو من خلق الخالق، فكيف تطمع في إدراك كلام الخالق؟ يا حبيبي، والله إحنا قدرتنا محدودة جدا. يعني أنت إلى الآن على الرغم مما تسمع من فضائيات وإنترنت وتبص الفضاء ديسكفري وقنبلة نووية وهيدروجونية وبيولوجية وإلى غير ذلك، أنا أقول لك الإنسان إلى هذه اللحظة لا زال يسبح في بحر المجهول، والله لا يعلم كيف يبول. الشاهد أنه يجب عليك أن تؤمن بالأسماء الحسنى والصفات العلى كما جاءت مش محتاجة فذلكة. الإنسان يحكم العقل ويصرف، هذا ليس تجسيما وليس تشبيها، وإنما أنت تؤمن بصفة الاستواء وصفة المجيء وصفة النزول والأصابع والضحك والتعجب والقدم والساق إلى غير، كما يليق بجلاله وكما ينبغي لكماله سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تضربوا الله الأمثال ولا يحيطون به علما، إلى آخر هذه الأدلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفاني وإياك والد الكريم وإخواني وأخواتي على هذا المعتقد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأرجو من كل مسلم ومسلمة أن يدين لله تبارك وتعالى بهذا المعتقد، فليثبت لله ما أثبته لذاته من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وليثبت له جل وعلا ما أثبته له أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى كما جاءت في القرآن والسنة الصحيحة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل. وأختم بقول الإمام مالك حين سئل عن الاستواء فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. أسأل الله أن يختم لي ولكم بهذه العقيدة الصافية الصحيحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سمحنا بقى ولدنا يعني سؤال أخير، فيقول: لماذا جاء الاستثناء في الآيتين الكريمتين في قوله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، والآية الأخرى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. نعم، هذا استثناء مرعب. الاستثناء الأول مقبول، لأن الله عز وجل يخرج من النار من شاء وقت ما شاء، الله يعذب في النار من شاء الوقت الذي شاء، ويخرج من شاء في الوقت الذي يشاء جل جلاله، هذا لا خلاف فيه ولا إشكال فيه. أما الإشكال في الاستثناء الثاني، الإشكال في الاستثناء الثاني: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. الاستثناء هنا مرعب مخيف. كيف ذلك؟ قلت قبل ذلك من أبدع وأروع ما وقفت عليه في الجواب على هذه الجزئية أن الاستثناء هنا حتى وأهل الجنة في الجنة إلا ما شاء ربك، يعني هم في النعيم المقيم بوعد رب العالمين إلا ما شاء الله. لماذا؟ لتظل قلوبهم حتى وهم يتقلبون في النعيم معلقة بالمنعم لا بالنعيم. لتظل قلوب أهل الجنة حتى وهم يتقلبون في النعيم معلقة بالمنعم لا بالنعيم. أسأل الله أن يعلمنا أن يبصرنا، إنه لذلك القدر عليه. سؤال آخر جاءنا الأسبوع الماضي وعدت بالإجابة عليه ووالله ما قرأته إلا الآن. أخ يشكو من زوجته ويقول بأنها يعني تظن أن كل من يتصرف حولها يتصرفون من واقع تأثير الجن والسحر إلى غير ذلك، وعندها بعض الوساوس. المهم يتزوج عليها ويتأمره بأن يطلق امرأته إلى غير ذلك. فأنا أنصح أختي الكريمة الفاضلة أن تصبر وأن تتحمل وأن تعلم يقينا أن زواج الرجل بالثانية أو بغيرها هذا أمر مشروع شرعه ربنا تبارك وتعالى، ولا يجوز للمرأة المسلمة أن تكره وأن تبغض أمرا شرعه الله جل وعلا، لأن الذي أودع في المرأة المسلمة الغيرة هو الذي شرع للرجل، ولا يمكن على الإطلاق أن يشرع الحق تبارك وتعالى ما يصادم به الفطر التي فطر النساء عليها. لكن ليس معنى ذلك أن يترك الزوج الذي تزوج على امرأته أن يترك الزوجة الأولى كالمعلقة، وأن يهمل الأولى إهمالا كليا، وأن يرتمي في أحضان الزوجة الأخرى، وأن يظلم هذه الزوجة الأولى مع أولادها. هذا ظلم لا يليق ولا يجوز. لكن لا يجوز للمرأة المسلمة أن تطلب الطلاق من زوجها لمجرد أنه تزوج امرأة أخرى إلا في حالة واحدة، ألا وهي أن يظلم هذا الرجل هذه المرأة الأولى بعد زواجه الثاني. أما أن تطلب منه لمجرد أنه تزوج فهذا لا يجوز. فأيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها في غير بأس فرائحة الجنة عليها حرام، ولا يليق بالمسلمة أن تقبل لنفسها ذلك على الإطلاق، لكن على الزوج في المقابل أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يعدل بين الزوجتين وأن يعامل الزوجتين معاملة ترضي الله سبحانه وتعالى. ونصيحتي لأخت الفاضلة ألا تطلب من زوجها هذا الطلب، وإنما تطلب منه أن يعدل بينهما إن كان قد جار في معاملتها أو أساء إليها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بينهما على الحق وأن يملأ بيوتنا سعادة ورحمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعود إلى سيرة الحلقة بإيجاز. الأخت تسأل باختصار عن حكم الصور، والصور أيها الأفاضل نوعان، وانتبهوا معي جيدا. أما النوع الأول الذي لا خلاف فيه البتة بين أهل العلم، ألا وهو الصور المجسمة أو المجسدة، وهذه حرام إن كانت الصورة المجسدة أو المجسمة تحاكي صورة شيء له روح، سواء كان إنسانا أو حيوانا أو طيرة. يعني إن كان الفنان جلس ليرسم نحتا صورة إنسان وصورة حيوان وصورة طائر، فهذا النحت وهذه الصورة المنحوتة المجسمة حرام، حتى ولو يعني استهزأ بنا كثير من المستهزئين. هذا شرع ربنا وهذا كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والأحاديث في تحريم الصور كثيرة لا تعد ولا تحصى، يعني كثيرة جدا، وجلها ثابت في الصحيحين. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، الذين يصورون هذه الصور يقال لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم. ولذلك بعضنا حتى يقول: يا سلام، ده الصورة نقصة تنطق، نقص الروح بس وتنطق وتتكلم. هذه الصور محرمة، والأدلة على ذلك كثيرة، يتسع الوقت للتفصيل. يبقى لا خلاف بين علمائنا في حرمة الصور المنحوتة أو المجسمة، وكذلك في حرمة الصور المرسومة باليد محاكاة لصور الخالق جل جلاله. هذه أيضا لا خلاف بين أهل العلم في حرمتها. إيه العلة هنا؟ ما هي علة التحريم؟ علة التحريم أيها الأفاضل هي المضاهاة. علة التحريم في الصور المضاهاة، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. خلي بالك أنا بقول هذه القاعدة للحكم الثالث الذي سأقرره الآن. يبقى الصور المنحوت المجسمة بالإيد حرام بإجماع لا خلاف بين علمائنا، وكذلك الصور المرسومة باليد كما في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: إن كنت ولا محالة فاعلة فافعل ما لا روح فيه، يعني صور ما لا روح فيه، ما ليس له رأس حتى يصبح كالشجرة. الشاهد أيها الأفاضل أن الصور المرسومة بالإيد التي يحاكي فيها الرسام صورة خلقها المصور جل جلاله، فهذه الصورة أيضا محرمة باتفاق، لأن العلة موجودة ألا وهي علة التحريم وهي المضاهاة. قال صلى الله عليه وسلم: يضاهئون به خلق الله. يبقى هذه العلة موجودة، فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. إذن الصور المنحوتة محرمة، والصور المصورة بالإيد محرمة. طب القسم الثالث الصور الفوتوغرافية، الفوتوغرافية اللي هي بالكاميرا لحبس الظل أو صورة الآن على هذه الشاشة، وهذه مسألة ونازلة معاصرة حديثة، لا يستطيع أحد أبدا أن يزعم بأن هذه الصورة الفوتوغرافية أو هذه الصورة على الشاشة إنما هي مناط هذه الأحاديث والأحكام. لا أبدا أبدا. ولذلك اختلف علماؤنا المعاصرون في هذه الصور الفوتوغرافية فضلا عن هذه الصور على الفضائيات أو على التلفزيون أو على شريط السينما أو على المحمول، اختلف علماؤنا المعاصرون على قولين أو إلى قولين. في هذه المسألة. منهم من يقول بأن هذه الصور هي ذات المناط، وينبغي أن نسحب كل الأحاديث التي ثبتت في حرمة التصوير على هذه الصور أيضا. فريق يقول هذا، وفريق آخر يقول لا، لا ينبغي أن تسحب الأحاديث على هذا المناط، فمناط الحكم يختلف. وأنا أدين لله بذلك، أدين لله بأن مناط الحكم مختلف، فصورتي الفوتوغرافية كصورتي بالضبط تماما في المرآة. ولذلك لازال أهل القصيم إلى الآن حتى في أرض الجزيرة العربية إذا أراد أحدهم أن يذهب إلى استوديو من أجل التقاط هذه الصور يقول أنا ذاهب من أجل العكوس، من أجل العكوس. فهذه الصورة صورة عاكسة للإنسان ذاته، لا يستطيع عاقل أن ينظر الآن إلى صورتي ويقول يا سلام الخالق سبحانه وتعالى الناطق كأنها صورة محمد حسان. لا، ما فيش كأنها، هي صورته، هي صورة عكسية لجلستي التي أجلسها الآن تماما. كما لو كانت هذه الشاشة، لو حذفت هذه الشاشة وضعت مرآة فستظهر صورتي على المرآة بنفس الشكل التي تظهر علي صورتي عبر هذا الشريط وعبر هذه الشاشة. كذلك شريط السينما، كذلك شريط التلفزيون، كذلك الصورة على المحمول، لا يستطيع أحد أن يقول بأنها فيها مضاهاة، بأن فيها مضاهاة أبدا. علة الحكم منتفية في هذه الصورة، إنما الصورة الفوتوغرافية قد تكون محرمة لسبب آخر، ليس لعلة المضاهاة أبدا، وإنما لأن الصورة في الأصل قد تشتمل على أمر محرم، لأن الحرام نوعان، حرام لذاته وحرام لغيره، فقد تكون الصورة محرمة لغيرها في هذه الحالة أو لذاتها أيضا، كأن تكون صورة امرأة عارية مثلا، هذه صورة محرمة، هذه صورة محرمة سواء كانت فوتوغرافية أو في مجلة أو في جريدة أو على شاشة أو على إنترنت، هذه صورة محرمة. هذا التفصيل يا أختي الكريمة يعني على قدر الوقت، وإلا فيعني الوقت يعني ربما يتسع لأكثر من هذه الكلمات التي ذكرتها في هذه المسألة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، أكل الفسيخ حرام؟ والجواب الفسيخ في عين من حرم الفسيخ. هتزعلوا الناس بتوع الفسيخ من هنا ليه؟ فسيخ حلال وتمام التمام، ما فيش أي حرج، بس بشرط، بس بشرط خلي بالك أن يكون تخليل السمك اللي هو الفسيخ وتمليحه بالملح لا في الدم، يعني هذه ترجع إلى أمانة الفسخاني الرجل المسؤول نفسه. فرق كبير بين أن أخلل السمك حتى يصير فسيخا في دمه، وهذا فيه كلام كبير، إنما بفضل الله عز وجل إذا ملحت السمكة أو السمك في الملح بالطريقة الجميلة التي رأيتها أنا بعيني عند بعض أحبابنا وإخواننا في مدينة نبروه العامرة بالفسيخ، أسأل الله أن يتم عليهم النعم، فلا حرج على الإطلاق، فلا حرج على الإطلاق. فالفسيخ في عين من حرم الفسيخ. أنا لا أحرم الفسيخ أبدا، ولا أعلم أحدا من أهل العلم المحققين حرم الفسيخ، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا أكون حلال الطيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هل يجوز أن أبكي على العلماء؟ أنا ما فهمت السؤال، لكن يبدو أن الأخ إن كان يقصد البكاء على العلماء من يعني إذا مات عالم فلنبكي دما بدل الدمع، كان يقصد السائل الكريم ذلك، هل نبكي على العلماء لموتهم؟ نعم، موت العالم مصيبة، موت العالم مصيبة، بل ولا يقبض العلم إلا بقبض العلماء، يعني لا يقبض العلم من الصدور، كما قال البشير النذير في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وإن كان السائل يقصد هل أبكي على العلماء لابتعادهم عن الحق ومجاملتهم للباطل وتزويرهم للفتاوى العرجاء لذوي السلطان أو لذوي الوجاهات أو لأصحاب الأموال، فنبكي دماء، لا أقول دما، دماء بدل الدم. فواجب على العلماء أن يبينوا الحق بحق وبأدب وبحكمة وبرحمة وبتواضع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سئل عن علم فكتمه وهو يعلم ألجمه الله عز وجل بلجام من نار يوم القيامة. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. أسأل الله أن ينجيني وإياكم. إذن لا حرج إن كان السائل يقصد هذا أو ذاك، وأسأل الله أن يبارك في علمائنا. وبالمناسبة أدعو الله عز وجل أن يرد أخانا الحبيب الشيخ أبا إسحاق الحويني سالما غانما من رحلته للعلاج في ألمانيا. وقد تكلمت مع الشيخ بفضل الله عز وجل واطمأننت عليه وطمأنني كثيرا، وحالته طيبة ونفسيته طيبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرده سالما غانما وأن يشفي مرضانا جميعا ومرضى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخ يقول: أصلي خلف الإمام فهل أنا مسؤول عن صلاته لأنه يصلي بسرعة؟ أنت لست مسؤولا عن صلاة الإمام، المأموم ليس مسؤولا عن صلاة الإمام، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، بل الإمام هو الضامن. فينبغي أيضا على الأئمة أن يكونوا على فقه وعلى بصيرة. لا يجوز لأحد أن يتجرأ على القبلة وهو لا يعلم أحكام الإمامة، لأنني أرى ذلك، أرى كثيرا من أولادنا وأحبابنا يتجرؤون على الدخول للقبلة لصلاة الجماعة، ووالله العظيم قد يلحن بعضهم في الفاتحة لحنا جليا، واللحن الجلي يبطل الصلاة، اللحن الجلي يبطل الصلاة. قد يقول: صراط الذين أنعمت عليهم، غلط يا أخي، هذا لحن جلي يبطل الصلاة يا أخي، يبطل الصلاة. فأنا أنصح. وأيضا قد يتقدم إمام لا يعلم الحكم، إذا انتقض وضوءه مثلا لا يعلم الحكم، لا يعلم الحكم إذا أتى بركن زائد، لا يعلم الحكم إذا نقص ركن من أركان الصلاة، ولا يفرق بين الركن وبين الواجب، أو حتى بين الواجب وبين المندوب أو المستحب. فهذه مسائل لا ينبغي على الإطلاق أن نتجرأ على القبلة وأن نتجرأ على الإمامة. لكن باختصار، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فلا يتحمل المأموم خطأ الإمام ولا يتحمل مسؤولية صلاته. وعلى الأئمة أن يتقوا الله تبارك وتعالى في صلواتهم وفي من يصلون خلفهم، فينبغي أن تكون صلاتهم ليست بالطويلة المملة ولا بالقصيرة المخلة. يعني فليطمئن في الركوع وليطمئن في السجود وليطمئن في الاعتدال بعد الرفع من الركوع وبعد الرفع من السجدة الأولى، ليطمئن وليسبح حتى على الأقل 3 تسبيحات، وليقرأ الفاتحة قراءة مطمئنة، وليقرأ ما تيسر له من القرآن بعد قراءة الفاتحة، يعني يصلي صلاة مطمئنة، لا أقول بالطويلة ولا بالقصيرة، يعني ليست طويلة مملة وليست قصيرة مخلة. وكما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: هل قرأت بالأعلى ونحوها؟ هل قرأت بسبح اسم ربك الأعلى ونحوها؟ يعني لا يطيل الإمام إطالة. أنا فعلا يعني ربما أكون قد انفعلت أنا شخصيا على بعض طلابي حين صليت وراءه صلاة يوما في الفجر وأطال إطالة مملة، أنا أقول مملة، وذكر وبمجرد سلامه قلت: أفتان أنت يا فلان، أفتان أنت يا فلان، وغضبت منه غضبا شديدا. لأن الناس لا ينبغي أن يأتي العامة الناس من أبائنا إلى المساجد ويخرجهم كارهون للصلاة بسببنا. يا أخي لو أنت عاوز تطول ما تطول لحالك، يعني صلي لنفسك واطل اقرأ القرآن كله، لكن أنت تصلي إمام بالناس فكن رفيقا بهم، كن رحيما بهم. وأسأل الله أن يفتح عليكم جميعا إخواني وسادتي من الأئمة. أصلي قيام الليل وأقول: يا رب أنت عارف اللي في قلبي، وما أقدرش أقول كل، لا حرج عليك يا أخت الكريمة، لا حرج عليك أن تسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق لك ما تتمنين وما ترغبين، حتى وإن عجز لسانك عن التعبير عن كل ما يدور في نفسك وفي قلبك وفي خلدك، لا حرج عليك، لا حرج عليك، لكن اجتهدي ما استطعت أن تلحي على الله عز وجل في الدعاء وأن تلحي عليه في الطلب، هذا هو الأصل. يعني سل الله تبارك وتعالى حتى بلغتك، حتى بلغتك سل الله لا يشترط السجع، بل السجع في الدعاء مكروه، السجع في الدعاء بشرط أن يكون السجع مقصودا مكروه، لكن إذا خرج الدعاء من قلب حاضر يعرف قدر الله وجلال الله، من قلب يمتلئ بحب الله وخشية الله والخوف من الله، من قلب يخاف من أكل الحرام ويحرص على الترفع كف الضراعة الله في أوقات الدعاء، هذا كله إن شاء الله علامات قبول الدعاء. يعني قد يدعو إنسان عالم مثلا يجيد الدعوات بكلمات جميلة وكلمات منمقة وأسجاع وأشعار، لكن القلب بعيد، القلب في وادي آخر، وقد يكون في يعني عوامل كثيرة لحجب الدعاء كأكل الحرام وغيرها من الأسباب، لكن العبرة بالصدق، العبرة بالإخلاص، العبرة بالإلحاح، العبرة بعدم الاعتداء في الدعاء، العبرة باختيار أوقات الإجابة، العبرة بترك الحرام، إلى غير ذلك من يعني أو أسباب قبول الدعاء، وقد بينت قبل ذلك بالتفصيل. فاسأل الله كل شيء، كل شيء حتى ملح عجينك، يعني ما فيش أكثر من هذا. سل الله عز وجل كل شيء بلغتك أنت، واصدقي وأخلصي، وإن تعذر عليك أن تسأل الله كل شيء بلسانك وبلغتك وبكلماتك، فالله تبارك وتعالى أعلم بك من نفسك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال. أختنا الفاضلة في سوريا تقول: إني أحبك في الله. وقد ذكرت أختي الكريمة الفاضلة أنه لا ينبغي لأخت من أخواتنا الفضليات أن تقول لشيخ مهما كان قدره ومهما كان وزنه إني أحبك في الله، فربما تكون هذه فتنة، ولا يوجد أحد منا نحن المشايخ أبدا أكبر أو أدخن من الفتنة. فأنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمني وإياكم وأخوات الفضليات من الفتن ما ظهر منها ما بطن. أنا لا أنكر بذلك الحب في الله بين المؤمنين والمؤمنات أبدا، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، لكن لا ينبغي أن تصرح الأخت الكريمة بهذا لأي شيخ من المشايخ في وجهه حتى لا نكون فتنة على هذا الشيخ. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبني وإياكم الفتن ما ظهر منها ما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما أختنا الكريمة الفاضلة تسأل عن النقاب، وقد بينت قبل ذلك أن للعلماء في حكم النقاب قولين، وقد فصلت هذه المسألة بالتفصيل وذكرت الأدلة، لأنني أرى أن من باب الأمانة العلمية في مثل هذه المسائل المختلف فيها أن أطرح أقوال أهل العلم بأمانة، وأن أرجح أنا ما أراه مترجحا لدي بالدليل، أرى من باب الأمانة العلمية. وذلك علماؤنا يقولون: ما اشتم رائحة الفقه من لم يقف على مسائل الخلاف، ما اشتم رائحة الفقه من لم يقف على مسائل الخلاف. فلا بد أن يكون العالم أمينا، وأن يكون قارئا لأقوال أهل العلم في المسألة الواحدة التي يتحدث فيها، وإن كان من أهل الترجيح، إن كان عالما بالأدلة ومراتب الأدلة ومناطات الأدلة، ويفرق بين المجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ، وعالما بالقواعد، قواعد دفع رفع الحرج ودفع الضرر إلى غير ذلك، فله أن يرجح ما يراه مترجحا عنده بالدليل. فمن باب الأمانة العلمية قد فصلت القول في هذه المسألة وبينت الحكم فيها وذكرت أقوال أهل العلم، والذي أدين لله تبارك وتعالى به في هذه المسألة أن النقاب واجب، الذي أدين به لله تبارك وتعالى أن النقاب واجب، لأننا نعيش زمان الفتن. حتى الأئمة الذين قالوا بجواز كشف الوجه قالوا وبوجوب تغطية الوجه في إن لم تؤمن الفتنة، وأنا أدين الله بأننا نعيش عصر الفتن وزمان الفتن. وأرجو من أختنا الفاضلة أن تراجع سماع هذه الحلقة ما حكم النقاب في الإسلام على شاشة قناة الرحمة، على موقع قناة الرحمة، وأرجو من إخواننا أن يظهروا موقع القناة على الشاشة إن شاء الله تعالى، لتلتقطه الأخت ولتدخل على هذه الحلقة لسماعها والتقاطها. وأسأل الله أن يرزقنا وإياها السترة في الدنيا الآخرة، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ أهل سوريا وأن يتم عليهم النعمة، وأن يحفظهم من شر الأشرار ومن كيد الفجار الذين يعني يخططون لهم السوء. أسأل الله أن يقينا وإياهم السوء بما شاء وكيف شاء، وأن يجعل سوريا أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هل يجوز أن أرى أخ زوجي وزوجة أختي، يا تقصد يعني إن كانت تنتقي بدون نقاب؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحم الموت، الحم الموت، والحم أخ الزوج وأقارب الزوج. أنا أود أن أقول بأنه لا يحدث إشكال في أي بيت من بيوت المسلمين إلا بسبب الإخلال والبعد عن منهج الكبير المتعال وسنة سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أبدا أبدا يا إخواني وأخواتي أن نضعف أمام هذا الزحف وهذا المد الفكري الغربي الذي يريد لبيوتنا أن تتخرب من الداخل، والذي يريد لحصوننا أن تتحطم من الداخل، لأن الأسرة هي اللبنة الأولى في صرح الأمة المسلمة، وهم يريدون أن يسقطوا الأسرة المسلمة لتسقط الأمة. بل أنا أقول إذا أردتم أن تقفوا على أمراض الأمة فما عليكم إلا أن تلقوا نظرة سريعة على أمراض الأسرة، هذه أمراض الأمة في الجملة، فهم يريدون إسقاط الأسرة لتسقط أمة النبي، ولن تسقط إن شاء الله تعالى. الشاهد لا يحدث إشكال في بيت من البيوت إلا ببعد هذا البيت عن منهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أبدا لأخي الزوج أن يدخل بيت أخيه في غياب أخيه، لا يجوز لزوجة الأخ أن تفت باب بيتها لأخ زوجها في غياب الزوج وأن يخلو بها، هذه خلوة محرمة يا مولانا. العادات عادات قبيحة، عادات سيئة. يقول شيخي ابن القيم رحمه الله: ما عاد الرسل إلا العادات، ما عاد من العداء، ما عاد الرسل إلا العادات. فالعادات السيئة القبيحة التي تصطدم مع كتاب ربنا ومع سنة نبينا يجب علينا أن نتخلص منها بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، ولا ينبغي أن يغضب أحد من هذا، لأنه شرع الله الذي خلق وهو وحده الذي يعلم من خلق. قال تعالى: ألا أعلم من خلق واللطيف خبير. أسأل الله أن ينصر نساءنا وبناتنا. طيب، الأخت تسأل عن توبة الغيبة، والغيبة وليست الغيبة، الغيبة غير الغيبة. توبة الغيبة يعني لو أنك اغتبت إنسانا كيف تتوب من هذه المعصية. الغيبة ذنب بشع فظيع. ما هي الغيبة؟ هي أن تذكر أخاك بسوء بما يكره. طيب إن كان فيه اللي أنا قلته ده، هذه غيبة أيضا. طب ولو ذكرت فيه شيئا ليس فيه، تبقى أنت ظالم، هذا بهت، والبهت هو الظلم والتجاوز والتعدي بغير الحق. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قال: والله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: فإن كان فيه ما أقول. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهت هو الظلم العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طب بالمرة هي النميمة، ولك الغيبة والنميمة. النميمة هي إيه؟ هي نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري وغيره: لا يدخل الجنة نمام، وفي لفظ قتات، والقتات هو النمام. طيب كيف أتوب من الغيبة؟ أنا اغتبت إنسانا، كيف أتوب إلى الله عز وجل؟ أن تذهب إليه وأن تستحله، أطلب منه أن يسامحك وأن يعفو عنك. هذا هو كلام أكثر أهل العلم، وأنا لا أقول به، أنا لا أقول بهذا، وإنما أقول بقول شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، هذا الفقيه البصير. كيف أذهب لرجل اغتبته وأقول له: والله سامحني لقد اغتبتك؟ يا أخي أنت تغر صدره، أنت تغر صدره بهذا. والإنسان قد لا يتحمل هذا، قد لا يتحمل، يعني إذا تحملت أنت ربما لا أتحمل أنا، ربما لا أتحمل أن تأتينا تقول: يا شيخ والله أنا اغتبتك سامحني. يا سلام، مش متحمل يا أخي هذا. والإسلام لم يأتي بهذه المفاسد، بالمفاسد على المفاسد، إنما جاء بالمصلحة. طيب إيه المصلحة؟ المصلحة أن تثني على هذا الرجل الذي اغتبته في المجلس الذي اغتبته فيه، وأن تدعو الله عز وجل له بظهر الغيب، وأن لا تذهب إليه لتخبره بأنك اغتبته، وإنما ربما يوغر هذا صدره. فاستغفر الله لأخيك، وسأل الله عز وجل له الخير وأن يغفر لك وله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنك أيتها الأخت الكريمة. هذه توبة الغيبة، الله تعالى أعلم. هل يجوز تعلم المقامات الصوتية؟ يقول يعني علماؤنا كما ذكرت قبل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام النووي والحافظ ابن حجر والحافظ ابن رجب، يقولون بأن تعلم أو بأن قراءة القرآن بالمقامات الصوتية أو تعلم المقامات الصوتية لقراءة القرآن لا يخلو من حرمة أو كراهة، لا يخلو من حرمة أو كراهة. أنا أقول يعني على الأخت الكريمة أن تجمل صوتها بقراءة القرآن ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، ولا حاجة على الإطلاق لتعلم هذه المقامات لتحسين قراءة القرآن. فلو كانت قراءة القرآن أو لو كان تحسين القراءة، لو كان تعلم المقامات واجبا لتزيين وتحسين القراءة لعلمه لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فالأولى ترك ذلك والله أعلم. رأى رؤيا سيئة لأحد المشايخ فهل يخبره؟ والله الأولى ألا يخبره، الأولى ألا يخبره، الأولى ألا يخبره. وأسأل الله سبحانه وتعالى، لأن الرؤيا على ما أولت عليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا ويكون في الدنيا والآخرة، بشرط أن يكون هو عالما لتأويل الرؤيا. يعني ممكن مثلا واحد يرى شيخ من المشايخ بدون لحية فيتهمه في دينه، لا هذا خطأ، هذا خطأ، كما أخبرتنا الأخت الكريمة جزا الله خيرا وبشرتنا بالتأويل الصحيح. فإذا رأيت إنسانا مثلا من أهل الفضل والدين والسنة شفته في الرؤية لابس توب طويل، تقول شايف الراجل والعياذ بالله ما عندوش دين، الراجل ما عندوش دين، عمال يكلمنا عن السنة وعن تقصير الثوب وعن حرمة الإسبال ولابس توب بيجرجر، لا هذه علامة على دينه، هذه علامة على دينه. شايف التأويل فين؟ تأويل بعيد. ولذلك أنا أعجب لكل من خرج ليؤول الرؤى، التأويل ده علم، لابد أن يكون المؤول عالما بكتاب الله، عالما بكلام رسول الله، عالما بكلام أهل العلم في التأويل، لأن النبي أول الرؤى عليه الصلاة والسلام، وهناك من أهل العلم من السلف أول الرؤى. فلا ينبغي لأي أحد لا يحسن أن يقرأ آية من كتاب الله أن يجعل لنفسه برنامجا ليتكلم في تأويل الرؤى وتسمع العجب العجاب. هذه أمانة وهذا علم، وهذا يكفي أن تعلم أن الإمام البخاري قد أفرد كتابا، كتابا كاملا من كتب الصحيح، عنون له بعنوان كتاب التعبير، كتاب التعبير، تعبير وهو الرؤية. وسمي هذا الباب أو الكتاب بالتعبير لأن الرؤية عبور من مرحلة إلى مرحلة، عبور من شيء مجهول إلى شيء معلوم، لذا سمي بكتاب التعبير. الشاهد أيها الأفاضل أنه لابد أن يكون الإنسان عالما بتأويل الرؤية علما حقيقيا، فإن كان فيها يعني سوءا فالأولى ألا يخبر بها صاحبها. أما إن كان ليس عالما بالتأويل فأقول والله يا فلان أنا رأيت كذا وكذا لكني لا أعلم تأويلها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرها لكم في الدنيا والآخرة. طيب الأخ يقول كيف نجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، وبين قوله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تبارك وتعالى أو إلا عالما ومتعلما؟ الجمع بين هذين أن سب الدهر يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، كأنه يسب الحق تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل يقول في رواية أخرى إنما الليالي لي أصرفها كيف أشاء، إنما الدهر والليالي لي أصرفها كيف أشاء، فكأنه سب الحق تبارك وتعالى. أما المراد بلعن الدنيا فاللعن الواقع على الدنيا، خلي بالك من التأصيل ده، ليس واقعا على زمانها ولا على مكانها ولا على ما أودع الله فيها من النعم أبدا، وإنما اللعن واقع على كل ما هو مبعد عن الحق تبارك وتعالى، هذا هو اللعن القائم أو الوارد في الدنيا أو الذم الوارد في الدنيا، ملعون ما فيها، أي إذا كان يبعد العبد عن الحق، إذا كان يقرب العبد إلى المعاصي ويؤزه إلى الشهوات ويوقعه في الشبهات. وإلا اسمع ماذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار نجاة لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، فهي مصلى أنبياء الله ومهبط وحي الله ومتجر أولياء الله، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة. فلا تعارض، هذا الذي يسب الدار كأنه يسب الحق تبارك وتعالى، هذا متساخط على الله عز وجل، لأنه متساخط على الأيام التي خلقها الله، نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا، كما قال الشافعي. أما الدنيا ملعونة ملعون ما فيها، أي ملعون ما فيها إذا كان مبعدا عن الحق تبارك وتعالى، مقربا من الوقوع في المعاصي في الشهوات والشبهات، والله تعالى أعلم. ما هو الضبط الشرعي للحب في الله والبغض في الله؟ يكفي أن يكون الحب في الله وأن يكون البغض في الله، هذا هو الضابط الشرعي، أن يكون الحب والبغض في الله، لا من أجل الهوى ولا من أجل الدنيا ولا من أجل النفس والذات. يعني أنا أقول الله أنا أبغض فلانا لله، يا حبيبي أصدق أصدق، هل تبغض فعلا لله ولا من أجل دنيا ومن أجل الأنا ومن أجل الهوى؟ ليه فلان ده يبقى أحسن مني، وليه فلان ده يبقى أغنى مني، وليه فلان ده يبقى أعلم مني؟ لا، هذا متسخط على الله جل جلاله الذي قسم الأرزاق بين العباد. والرزق ليس مالا فقط، الرزق كما قال المنظور هو كل ما تقوم به حياة الكائن الحي سواء كان ماديا أو معنويا، فهذه الأرزاق قسمها ربنا سبحانه وتعالى، فهذا متسخط على الله جل جلاله. فيكفي أن يكون الحب في الله، هذا هو الضابط الشرعي، وأن يكون البغض في الله، هذا هو الضابط للبغض، أن يكون البغض لله ليس من أجل الهوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فمن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. كيف أعلم أن هذا الحب لله وأن هذا البغض في الله؟ هذه مسائل، مسألة أخرى تحتاج إلى تفصيل. كيف أعلم إذا كان هذا الحب لله وإذا كان هذا البغض لله؟ مسألة أخرى تحتاج إلى تفصيل، أسأل الله يعينني لتفصيلها بعد ذلك، وقد أجبت على هذه الجزئية قبل ذلك مفصلة. هل يجوز للمصلي أن يقنط دون أن يركع؟ هذه مسألة فيها خلاف، لكن الراجح إذا دخل المصلي متخلفا عن صلاة الإمام ووجد إمامه يقنط فعليه أن يدخل مباشرة في القنوت. ما الدليل؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإذا أدركت الإمام قائما فانوي وقم، وإذا أدركته راكعا فاركع، وإذا أدركته قانتا يقنط فاقنط، وإذا أدركته ساجدا فاسجد، وإذا أدركته معتدلا بعد الركوع فاعتدل، وإذا رأيته معتدلا بعد السجدة الأولى فأدرك الإمام في جلسته بين السجدتين. فما أدركتم فصل. أنا بعض الناس يقف ينتظر حتى يأتي بالركعة من جديد، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما مسألة القنوت بقى فهذه مسألة أخرى، وعلى أي حال أقول القنوت سنة وترك القنوت سنة، القنوت والترك سنة، كما قال شيخنا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وكما قال الإمام الحافظ ابن كثير، القنوت سنة والترك سنة، على تفصيل بين أهل العلم قد فصلته قبل ذلك أكثر من مرة والله تعالى أعلم. طيب، أخوان متخاصمان ولهم منزل، يعني ما دام الأخوان قد اشترطا شرطا فلا ينبغي للأخ الذي قبل هذا الشرط أن يرده أو أن ينكره، وإنما عليه أن يستعطف أخاه الذي اشترط عليه وقبل شرطه، وأن يبين له بمنطلق الأخوة والحب أن المحل لا يعني ما فيش فيه تجارة، أو ما عليهوش رجل بمعنى السوق، أو ما فيش فيه شغل. فإذا يعني بين لأخيه من منطلق الحب ومنطلق الأخوة، وقبل الأخ أن يتنازل عن الشرط الذي اشترطه على أخيه من قبل، فلا حرج، وأسأل الله أن يفرق بينهما وأن يجمع بينهما على الحق. وأنا نصيحتي لأخي الحبيب الذي اشترط على أخيه أن يسامحه وأن يتنازل له عن هذا الشرط، لأن المؤمنين عند شروطهم ما دام هذا الشرط لا يحل حراما أو يحرم حلالا، وأسأل الله أن يوسع علينا وعليهم. الفتح على روح فلان هذا ليس من السنة، وهذا لا يجوز أصلا، الفتح على روح فلان لا أصل لهذا القول. ليه يا أخواني؟ خلي بالكم، الفتحة قراءة الفتحة عبادة ولا مش عبادة؟ أو يقول لك مثلا الفتحة للنبي عليه الصلاة والسلام، الفتحة قراءة الفتحة عبادة ولا مش عبادة؟ لا، عبادة، من أعظم العبادات قراءة القرآن. طيب، هل يجوز أن تصرف العبادة لغير الله؟ أبدا، ولا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ما درش الفتح للنبي، العبادة للنبي لا يليق أبدا، وإنما الفاتحة لله. طيب، الفتح على روح فلان يعني نقرأ القرآن على روح فلان، لمسألة أن هذا هو القصد، قراءة القرآن على الأموات فيها قولان لأهل العلم، منهم من يقول بعدم الجواز ومنهم من يقول بالجواز، مسألة فيها قولان ذكرهما أهل العلم. حتى ابن قدامة في المغني رحمه الله تعالى، حتى ابن قدامة في المغني وغيره، فالعلماء قولان. وقد فصل هذه المسألة تفصيلا بديعا شيخ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح تفصيلا بديعا، تفصيلا بديعا. والعجيب أن ابن القيم رحمه الله تعالى قد جوز أن يقرأ القرآن للمتوفى، جوز هذا. أنا بس بقول من قلش أنا لا أعلم دليلا، أنا لا أعلم دليلا، مع أنه شيخي ابن القيم شيخي وأقول هذا، لكني لا أعلم دليلا من كتاب الله تبارك وتعالى ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي ذهب إلى المقابر، إلى قبر صاحب من أصحابه أو إلى قبر خديجة رضي الله عنها وجلس على القبر وقرأ الفاتحة أو قرأ أي سورة من سور القرآن، لا أعلم دليل على ذلك. من كان عنده دليل فليسعفني به والله وسأقول به إن كان الدليل صحيحا، إن كان الدليل صحيحا. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذهب إلى المقابر أبدا، ولم يثبت عنه أنه قرأ القرآن صلى الله عليه وسلم لأصل، لكن ثبت أنه دعا، ثبت أنه دعا. وأيضا يعني للعلماء قولا كما ذكرت في المسألة، فهناك من يقول يعني ويأخذ بأدلة عامة، يأخذ بأدلة عامة، لكن فعل النبي عليه الصلاة والسلام مقيد، لأنه كثيرا ما زار المقابر وكثيرا ما ذهب إلى المقابر مقيد. حتى ولو أتيت بالدليل ففعله عليه الصلاة والسلام مقيد لهذا الدليل، أو مبين لهذا الدليل، أو مفسر لهذا الدليل، أو موضح لهذا الدليل. الشاهد يا أحباب، أنا أقول طيب قراءة القرآن من أعظم العبادات، هل يجوز يا مولانا التوسل إلى الله بالعبادة بالعمل الصالح؟ نعم يجوز التوسل إلى الله بالعمل الصالح. طب تخلي بالك، طب أنا ممكن أقرأ القرآن، أنا بحلها لك أهو، أقرأ القرآن ما يسر الله لي، وبعد ما خلص أقول اللهم إني أتوسل إليك بقراءة القرآن ألا تحرم أبي أجر هذه التلاوة. الله، دعاء جميل، وخرجنا من الإشكال وخرجنا من الخلاف. اللهم إني أتوسل إليك بقراءة القرآن ألا تحرم أبي أجر هذه التلاوة، أو ألا تحرم أمي أجر هذه التلاوة، أو ألا تحرم ولدي أجر هذه التلاوة، وأن تجعلها في صحيفة حسناته. وبذلك نكون قد خرجنا من الخلاف كله ولله الحمد. طيب سامحوني الوقت انتهى، لكن معلش والله لو تدوني دقيقتين اتنين بس أجاوب على بقية الأسئلة عشان أكون خلصت الأسئلة. من الذين لا يرد الله عز وجل دعاءهم؟ الإمام العادل، ودعوة الصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم، ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم، وفي رواية أخرى ودعوة الوالد على ولده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. بالنسبة لدرس السيرة، محمود حسان بائي يتابع هذه المسألة. طيب رجل قال لامرأتي أنت طالق وهذا هو اليمين الثاني، هل تشترط فيه النية؟ والجواب لا، لا تعتبر في الطلاق المنجز أو المنجز أو المباشر النية. النية في الطلاق المباشر ليست معتبرة، بمعنى أن إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق فهذا يمين واقع، على خلاف بين أهل العلم إن كان اليمين في حيض أو في طهر جامعها فيه. هذا إذا طلق الرجل امرأته، إذا طلق الرجل امرأته في الحيض فهذا طلاق بدعي. هل الطلاق البدعي يقع أو لا يقع؟ مسألة فاخلة بين أهل العلم، وهو واقع عند جمهور أهل العلم. إن كان بصيغة الإنجاز، بصيغة المباشر أنت طالق، فهذا من واقع يقع اليمين به في التو واللحظة، فالرجل جزاه الله خيرا فعل فعلا صحيحا، هو طلق امرأته هذه الطلقة الثانية كما قالت الأخت السائلة، هذا يمين رجعي، هذا يمين رجعي. فإذا أتى الرجل امرأته في العدة فهذا الإتيان أو الجماع رد للزوجة، لأن العلماء يشترطون أن يرد الرجل امرأته في العدة، منهم من يشترط أن يردها بالقول، ومنهم من يشترط أن يردها بالفعل، ومنهم من يشترط أن يردها بالقول والفعل معا. لكن لو جامع الرجل امرأته في فترة مدة العدة قبل أن تنتهي مدة العدة، ما دام الطلاق رجعيا فيكون بذلك قد ردها، ولا حرج ولا إثم عليه. والأولى أن يشهد على هذه الطلقة أيضا، وليحذر وليعلم أنه لا يمين له بعد ذلك، لقول الله تبارك وتعالى على الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا إلى آخر الآية، هل يغفر الاستغفار الكبائر؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، والحج إلى الحج، مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. فجمهور أهل العلم من أهل السنة يشترطون للكبائر توبة، لابد في الكبيرة من التوبة. الاستغفار إن كان توبة بمعنى أن يندم، خلي بالك يندم، والندم ركن التوبة الأعظم، وأن يترك الذنب الذي ارتكبه إن كان كبيرة أو صغيرة، وأن يعمل صالحا، وأن تكون توبته خالصة لله، وأن تكون قبل الغرغرة. والله إن فعل ذلك بنية التوبة واستغفر الله عز وجل وأكثر من استغفر بنية التوبة، فهذه توبة تكفي ليغفر الله عز وجل له الكبيرة إن قبل الله منه توبته، إن قبل الله منه توبته. شيخ لأن شيخ الإسلام تيمية يقول الأصل في الكبائر التوبة، فإن كان أقصد بالاستغفار التوبة إلى العزيز الغفار بمعنى الندم على فعلها والإقلاع عنها وعمل الصالحات وكثرة الاستغفار وإلى آخره، فهذه إن شاء الله توبة أسأل الله أن يغفر بها الصغيرة والكبيرة. النظر في المرآة أثناء الجماع لا أعلم دليلا يمنع ذلك، لا أعلم دليلا يمنع ذلك، ولا أعلم دليلا أيضا يمنع الزوجين من التجرد من الثياب كاملا كاملا تجردا كاملا. فالحديث الوارد في هذا حديث لا صح، قال صلى الله عليه وسلم لا تتجرد من الثياب تجرد العيرين، هذا هو حديث مشتهر على السنة في هذا الباب، وهذا لا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلا حرج أن يستمتع الرجل بامرأته في الحلال الطيب، وأسأل الله عز وجل أن يسعد كل زوجين بما يرضيه. يعني جواز اسم سجى الأولى أن لا يسميه، لأنه والليل إذا سجى أي إذا جاء وخيم بظلامه، فالأولى أن يختار لابنته اسما يعني يبشر بالضياء ويبشر بالشروق ويبشر بالنهار. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أولادنا وفي بناتنا وأن يسترنا لكم في الدنيا والآخرة. أحبتي في الله، أحمد الله أن وفقت الإجابة على كل ما طرح علي اليوم من أسئلة، فما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى